بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم. قال رحمه الله تعالى بسنده عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وجاء بسنده عن عوف بن مالك بزيادة: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرضة؟ يقول: سمعت عوفا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. لا سمعته من مسلم بن قرضة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكراهة والمحبة هي مما يعرف من حال الإنسان، فمن أحسن إلى إنسان أحبه هذا الإنسان ودعا الله له، ومن أساء إليه أبغضه ودعا عليه. هذا من حيث العموم، هذا أمر معروف. الوضع السوي بين الراعي والرعية هو أن يحب الراعي رعيته، وأن تحب الرعية راعيها، وأن يدعو الراعي لرعيته وتدعو الرعية لراعيها. هذا الحال هو الحال الذي يكون فيه ولاة الأمور خيار الولاة، كما في الحديث هنا: خيار أئمتكم الذين بالوصف المذكور تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. الوضع المعاكس أن يتباغض الطرفان، فالراعي يبغض الرعية ويدعو عليها، والرعية تبغض الراعي وتدعو عليه إلى حد اللعن. وهذا الوضع يكون مع شرار الأئمة، لهذا قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، نعوذ بالله. لا ريب أن هذا الحال موجود، ولهذا تجد شرار الولاة عبر التاريخ معروفين محددين، وذلك أنهم أساءوا لرعيتهم فأبغضتهم الرعية ودعت عليهم، وكانوا أيضا يبغضون رعاياهم ويدعون على رعاياهم. هذا هو المعتاد. في هذا الحديث مسألة مهمة جدا، فيها بيان ما ينبغي أن تحفظ به الجماعة حتى لو وجد شرار الرعية. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر خيار الرعية، بعد أن ذكر خيار الحكام، لما بين أن شرار الحكام هم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ما دمنا نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، فما الذي يجعلنا نصبر؟ لما لا ننابذهم بالسيف؟ حكام يبغضوننا ونحن نبغضهم، ويلعنوننا ونحن نلعنهم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فتأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبه يا طالب العلم للألفاظ التي تعطيك الوسطية في التعامل مع الحكام. قال صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مقيمين للصلاة فلا تنابذوهم. وذلك أن الصلاة من أظهر ما يكون على من أظهر ما يكون في الدلالة على الإسلام، فما داموا مقيمين للصلاة فليس لكم أن تفعلوا هذا، وإن أبغضتموهم وأبغضوكم ولعنوكم ولعنتموهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، تأمل ماذا قال، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. يعني اجمعوا بين الأمرين، إذا رأيتم من الحكام شيئا تكرهونه من الأعمال في أمور دينهم أو دنياهم فكرهوا العمل نفسه، فأمرهم أن يجمعوا الأمرين، أن يكرهوا العمل والمنكر وأن لا ينزعوا اليد من الطاعة. العمل الذي يكره من الولاة مثل ماذا؟ مثل ظلمهم وفسقهم، هذا الفعل لا يحل منهم ولا يجوز لمسلم أن يحبه منهم إذا فعلوه، ولا يحل تسهيله في عين أحد أو الدفاع عنه. فالمنكر منكر والظلم ظلم والفسق فسق، صدر من الراعي أو من الرعية، يجب على المسلم أن يكرهه وأن يبغضه. فتعدي الولاة مبغوض مكروه، يجب أن تكرهه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهوا عمله، فوجههم إلى أن يكرهوا العمل نفسه. وفي الوقت نفسه أمرهم أن يستمروا على البيعة وأن لا ينزعوا اليد من الطاعة. فبين النص العظيم الجمع بين الأمرين، وأن فعل الوالي من ظلمه وفسقه وجوره لا يبيح لأحد أن ينزع اليد من طاعته. وهذا الحديث من أظهر الأدلة على وجوب الصبر على الولاة الظلمة، لأنه أمر بأن يستمر على طاعتهم وأن لا تنزع اليد منهم، وإن أبغضوا وإن وصلت الأمور إلى حد أن يلعنوا رعيتهم وأن تلعنهم رعيتهم، لكن نزع اليد لا يحل ما داموا مقيمين للصلاة. فما العمل في التصرفات الباطلة من الولاة؟ اكرهوا عمله، لا تحب الظلم، لا تدافع عنه، الظلم باطل، الفجور باطل، الفسق باطل، لكن البيعة باقية. وهذا من أظهر الأدلة على وسطية الشرع في التعامل مع الحاكم، فلا يبرر باطله ولا يؤيد عليه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون على الولاة فيصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم، هؤلاء عملوا بضد ما أمروا به هنا فكرهوا عمله. ولا يعمل أيضا عمل أهل الخروج وأهل الفوضى بأن ينزع اليد من الطاعة ويقول ما دام عنده ظلم وتعدي فإني أنزع اليد من طاعته، لا تنزع اليد من طاعته مع ذلك. هذا معنى التوسط أيها الإخوة في التعامل مع الحكام. فلا طريقة المتهورين الذين يرون أن الحل أن تنسف الولاية، ولا طريقة المداهنين الكذابين الذين يعينون على الظلم ويزينونه في أعين الولاة ومع ذلك. جاء في هذا الحديث الدعاء على الحكام إلى حد لعنهم من قبل رعيتهم ولعنهم هم لرعيتهم. مع ذلك ينبغي أن يعلم أن الذي علم عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أن المنبغي للمؤمن أن يدعو للحكام بصلاح الحال، فبدلا من أن تقول اللهم لعنهم المنبغي لك أن تقول اللهم اهدهم واجعلهم رحمة لرعيتهم وأصلحهم وأصلح بهم. هذا الدعاء إذا قبله الله تعالى صلح حال الراعي وزال سبب البغضاء، لأنه أبغض لتطاوله على رعيته. ولهذا اشتهر عن كثير من أهل العلم أنهم قالوا إنه لو كان لهم دعوة مستجابة لصرفوها للسلطان. جاء هذا عن الإمام أحمد وجاء عن الفضيل بن عياض قال رحمه الله لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، يعني لم تتعدني، إذا قبلت صار قبول الدعوة في أنا، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. لأجل ما ذكره الفضيل رحمه الله فقد كان علماء السلف يدعون لسلاطينهم في الرسائل التي يرسلونها إليهم وفيما بينهم وبين الله أن يصلح الله من حالهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، والأدلة على هذا كثيرة، كما في رسائل الأوزاعي رحمه الله للمنصور العباسي وغيره من ولاة الأمور وغير الأوزاعي، وهكذا رسالة الإمام أحمد للمتوكل، وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في الخليفة المتوكل: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي، يعني أن أدعو له بالتسديد والتوفيق. ولما سأل رجل أبا العلاء بن الشخير أسب الحجاج، قال: أدعو له بالصلاح فإن صلاحه خير لك. والأمر كما قال، فإن صلاح الراعي خير للرعية، وليس صلاحه محصورا فيه وحده. وقدمنا أن الوزير موسى بن عيسى وزير الرشيد قال للإمام الجليل الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر عبيد الله العمري: ينهى إلى أمير المؤمنين أنك تشتمه وتدعو عليه، فبأي شيء استبحت ذلك؟ فقال: أما شتمه فهو والله أكرم علي من نفسي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرشيد من آل البيت. وأما الدعاء عليه فوالله ما قلت: اللهم إنه قد أصبح عبئا ثقيلا على أكتافنا لا تطيقه أبداننا، وقذا في جفوننا لا تطرف عليه جفوننا، وشجا في أفواهنا لا تسيغه حلوقنا، فاكفنا مؤنته وفرق بيننا وبينه. ولكن قلت: اللهم إن كان تسمى بالرشيد ليرشد فأرشده، أو لغير ذلك فراجع به. اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن حقا، وله بنبيك قرابة ورحما، فقربه من كل خير وباعده من كل سوء، وأصلحه لنفسه ولنا. يقول: هذا الذي كنت أدعو به. فقال له موسى: يرحمك الله أبا عبد الرحمن، ذلك الظن بك، هذا المظنون بك وبأمثالك من أهل العلم والورع. وقلنا إن العمري رحمه الله كان قويا جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الخلفاء يتحملون منه قوته وشدته لعلمهم بصدقه رحمه الله. وأن الرشيد رحمه الله لما دخل عليه العمري وصار يعظه وعظا قويا، كان يتلقى وعظه بقوله: نعم يا عم، نعم يا عم، وهو الخليفة الرشيد المهيب، لكن كانوا يعلمون صدقهم. والحق أن الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعا، فإنه كما تكونون يولى عليكم. وقد قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فينبغي أن تلاحظ الرعية هذا، وهو أن الحكام من الرعية، وأنه إذا وجد الظلم من الرعية فإن الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالرعية عندها ظلم وسلط عليهم ولاة ظلمة، هكذا يكون الإنصاف. ولو أن الرعية اتقت الله عز وجل لجعل لها مخرجا، ولكن يقع تطاول على حدود الله عز وجل من الرعية، وتفريط في واجبات وإقدام على محرمات، فيسلط الله تعالى على الرعية بحسب ما فعلت، فتقول الرعية: إنه قد سلط علينا، فيقال: سلط علينا بسبب أفعالنا، لأن الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقد قيل: كما تكونون يولى عليكم. فعلى الأمة أن تنصف. ومع ذلك كما قلنا، المعلوم عن السلف هو الدعاء لهؤلاء الحكام بأن يوفق الله هؤلاء لبطانة صالحة، وأن يسددهم ويعينهم على الخير وييسره لهم ويبعد عنهم بطانة السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، إحداهما تحثه على الخير وتعينه عليه، والثانية تحثه على الشر وتعينه عليه، والمعصوم من عصم الله. فلهذا يدعى لهم بأن تكون بطانتهم من البطانة الصالحة، وأن يقرب الله لهم العقلاء والنصحاء والأخيار والصادقين، وأن يبعد عنهم الغششة والكاذبين. الراوي لما سمع هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكره ما يأتي من معصية الله، وفي الوقت نفسه: ولا ينزعن يدا من طاعة، تعجب من هذا الحديث جدا، وقال: آلله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا؟ أو سمعت هذا من مسلم ابن قرضة؟ آلله، يعني هذا استفهام فيه يمين، تضمنت يمينا يحلفه بالله، هل سمعت هذا؟ فالراوي حتى يؤكد له عمل الآتي: جثى على ركبتيه، يعني استوفز، جعل ركبتيه على الأرض ونصب بقية جسده، واستقبل القبلة، ثم قال حالفا: إي والله، وغلظه بقوله: الذي لا إله إلا هو، لأن قولك إي والله هذا حلف، قولك الذي لا إله إلا هو تغليظ، غلظ اليمين تأكيدا. وذلك أن الناس قد يستغربون ويتعجبون، يقولون: ما دام الوالي قد فعل هذا، ما الذي يصبرون عليه؟ فأراد أن يؤكد لهم أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن هذا هو المتعين، وهو الذي يقتضيه سلوك السنة والعلم، وإن استغربه الناس. نعم، اكره المعصية والباطل، ولا تبرر لأحد باطلة، والظلم مردود والمعصية مردودة والفسق مردود، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، لأن طاعة ولي الأمر وإن فسق واجبة، وإنما تنحل بيعته إذا كفر وارتد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما إذا وقع منه ما وقع من الفسق، وأعظم الفسق وأشده الظلم، ظلم الناس، فإن ظلم الناس شديد جدا، ومع ذلك يجب السمع والطاعة، لأنك تسمع وتطيع في المعروف، ما تطيع في الباطل. فبذلك نعرف التوازن العظيم الذي أرشدت إليه هذه النصوص: أن تسمع وتطيع في المعروف، وإذا أمرت بمعصية لا تطيع، وإذا رأيت من الولاة ما يكره ولا يرتضى فإنك ليس لك أن تحبه، بل تكره المعصية صدرت من وال أو من غيره، ومع ذلك لا تنزع اليد من الطاعة. هكذا درب العلم ودرب السنة. أما درب الحماس ودرب الأهواء فما له نهاية، للناس في هذا دروب كثيرة، وضرب في هذا المعتزلة، قبلهم الخوارج، والأفكار الحديثة الجديدة الآن كثيرة جدا على خلاف هذا الذي تقرر وتسمعه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالزم غرز نبي الله صلى الله عليه وسلم، والزم هذه السنة، واعلم أنك إذا ثبت عليها فكما أنك تنجو بهذه السنة، إذا لزمت ما دلت عليه في أبواب الاعتقاد فإنك ستنجو إذا لزمت ما دلت عليه في باب الولاية، وبذلك تسلم من طرف الإفراط وطرف التفريط، ويسلم لك دينك، وتعيش معيشة هنية سليمة، وتلقى في الآخرة بإذن الله تعالى السلامة والعافية. وأما ما سوى ذلك من دروب الباطل فهي بدع وضلالات، وعلى خلاف المنهج السوي الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، قال: بايعناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت. وجاء بسنده عن جابر أيضا أنه سئل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري، اختبأ تحت بطن بعيره. وجاء بسنده أنه سئل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. وجاء بسنده عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وجاء بسنده أنه سئل عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. وجاء بسنده عن جابر قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. وجاء أنه سئل: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. وجاء بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وجاء بسنده أيضا عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتوني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن 1400، قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. وجاء بسندي عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال: فانطلقنا في قابل حاجين، فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وجاء بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وجاء بسنده عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وجاء بسنده عن عبد الله بن زيد قال: أتاه آت فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس. فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث بدأ رحمه الله تعالى فيها بكتاب بمسائل الجهاد في سبيل الله. ما صلة الجهاد في سبيل الله بالإمارة؟ صلته كبيرة جدا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أولا نقرر في مسائل الجهاد الآتي: ينبغي أن يعلم أن الجهاد على نوعين اثنين. النوع الأول جهاد دفع، وهو الذي يدفع فيه العدو عن الأمة. النوع الثاني دفاع طلب، وهو الذي تنتشر فيه الأمة حاملة هذا الدين ناشرة إياهم في أرجاء الأرض، تحقيقا لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة المراد بها الشرك، فيجب على الأمة أن تدعو إلى الله تعالى. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن يبلغ القرآن، فإذا حمل القرآن إلى أرجاء الأرض ورفع الإسلام فلا بد أن يقاوم ولا بد أن يقاتل أهله. ولهذا مضت السنة بأن المسلمين إذا أتوا إلى الكفار خيروهم بين ثلاثة أمور: الأول الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وأصبحوا إخوة لنا، فإن أبوا ألزمهم الجزية، فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وقاتلوهم. ولا شك أن جهاد الطلب محل إجماع عند أهل العلم، وإنما أنكره من أنكره من المخذولين في هذه الأزمنة وقال: الإسلام ليس فيه إلا مجرد الدفاع. والدفاع أمر لا إشكال أنه لا بد منه، لأن من غزي لا بد أن يدافع، حتى الطيور إذا غزتها طيور أخرى والبهائم دافعت، فليس عجبا أن يدافع، لكن الشأن في أن هذا الحق لا بد أن يرفع وينشر في الأمة. أهل الباطل في الأرض كثيرون لن يرضوا، فلا بد أن يأبوا الحق وأن يقاتلوا أهله، فعند ذلك لا بد من قتالهم. والذين زعموا أن الجهاد في الإسلام هو لمجرد الدفع عن الدولة الإسلامية قد افتروا فرية عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، ثم أتت وفود العرب بعد فتح مكة في العام الثامن وأسلموا، وصارت الجزيرة العربية بلاد إسلام، فانتشر من هذه الجزيرة الإسلام في أنحاء الأرض حتى وصل إلى المئات من الأميال شرقا وغربا، وقاتل المسلمون دولة الفرس المجوسية ودولة الروم النصرانية حتى فتحوهما. كل هذا دفاع؟ بل هذا طلب. والافتراء ممن يقول إن هذا كله دفاع عن الجزيرة العربية هذا من الافتراء. الدفاع يصل إلى حد أن يصل الإسلام إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين، كل هذا دفاع عن الجزيرة العربية؟ لا شك أن هذا دفع، لا شك أن هذا طلب وليس دفعا. فينشر الإسلام، من قبله فبها ونعمت، من لم يقبله عرضت عليه الجزية، فإن أبى فإنهم يستعينون بالله تعالى ويقاتلونه. والدليل على هذا واضح جدا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي الصحابة، بدءا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع، وانتشار الإسلام على هذا الحال. فلا شك أن الإسلام شرع جهاد الدفع ودفاع وجهاد الطلب معا، لكن الآيات المكية تذكر الدفاع، أو الآيات التي في بدايات الهجرة تذكر الدفاع: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هذا حالة كانت في بداية الإسلام بأن يدفعوا عن أنفسهم، وقبلها كانت الحالة التي أمروا بكف أيديهم كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حين كانوا في حال ضعف، ثم شرع لهم أن يدفعوا العدوان عن أنفسهم بعد أن بدأ المسلمون يتقوون. ثم لما أعز الله الإسلام أمروا أن يحملوا هذه الرسالة العظيمة إلى أنحاء الأرض، لأنه ليس بعد هذا النبي نبي ولا بعد هذه الرسالة رسالة، فلا بد أن يصل إلى الأرض كلها. فقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة كما فسرها السلف هي الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلا ريب أن الجهاد في الإسلام جهاد طلب كما هو جهاد دفع. يبقى الكلام على الجهاد الحقيقي، لأن إن شاء الله الآن ستمر بنا عدة نصوص في فضل الجهاد وفضل الشهادة وفضل الرباط، فأي جهاد تعنيه النصوص لا بد أن يؤصل الكلام وأن يبين وأن يوضح، حتى إذا جاءنا حديث في فضل الجهاد علمناه، لأن أمر الجهاد قد يشتبه على بعض الناس فيظن أن ما يفعله نوع من الجهاد وهو ليس بجهاد. فلهذا نؤصف الجهاد ما قرره علماء أهل السنة على النحو الآتي: أولاً، الجهاد الحقيقي هو الذي يكون في سبيل الله لا في أي سبيل آخر مهما عظمه الناس وادعوا أنه جهاد، ولذا لا يصح أن يقال إن الجهاد في سبيل الوطن أو القبيلة أو غيرهما، بل الجهاد إنما يكون في سبيل الله فقط. ويأتي بإذن الله الحديث الموضح أن أي جهاد في غير هذا السبيل وهو سبيل الله فإنه هدر. الثاني، بناء على ذلك لا بد في الجهاد من راية واضحة ينضم إليها المقاتلون ويقاتلون تحتها جلية بينة هذه الراية. فإن كانت الراية غير واضحة المعالم فهي الراية العمية التي مضى الكلام في معناها في الأحاديث السابقة، وكل قتال لأجل عصبية يتعصب لها الناس فالمقتول تحت هذه الراية قتلته كما تقدم في الأحاديث قتلته قتلة جاهلية. فلا بد من وضوح الراية وعدم خفائها، بحيث تكون راية جلية في سبيل الله، فإن لم تتضح للمسلم الراية الجلية المبنية على الشرع وتردد فعليه أن يجتنب هذا النوع من القتال حتى تتضح الراية. الثالث، الجهاد لا بد فيه من العلم، فللجهاد أحكام عظام كبار وفيه نوازل جسام جدا، فيه سفك دماء واستحلال أموال، وفيه عقد عهود ومواثيق، وفيه صلح ومعاهدون وأهل ذمة، فلا يحل الإقدام على شيء من ذلك إلا بعلم أحكام الجهاد وما يترتب عليه. وكما لا يحج المسلم ولا يصلي إلا عن علم، فكذلك لا يجاهد إلا بعلم ومعرفة لحكم الشرع في الوجه الذي خرج إليه، أهو على بصيرة من أمره أم لا. وهذا ما يحتاج المجاهد أن يتحقق منه بعلمه هو إن كان من أهل العلم، أو بسؤال أهل العلم المنضبطين على السنة ممن أكرمهم الله تعالى بقدم الصدق في الإسلام والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح. ونذكر لإخواننا هذا الخبر العظيم بين صحابيين جليلين كريمين: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة رضي الله عنه: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. استفهمه يعني اسأله، لا تجب هذا الجواب السريع، وأفهمه ما تقول يعني وضح وفصل. فقال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ فأعاد الرجل سؤاله، فأعاد أبو موسى نفس الجواب أنه في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. فأعاد أبو موسى عليه وطلب منه أن يعيد السؤال، فأعاد سؤاله فأجابه أبو موسى بأنه يكون في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. فقال أبو موسى: والله لا أستفهمه. يعني الأمر واضح، الرجل يقاتل غضبا لله، يقتل يكون في الجنة. فتأمل ماذا قال هذا الفقيه. فقال حذيفة: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. يقول فصل هذا التفصيل. هذا الذي قام الآن غضبا لله، هل قومته غضبا لله عنا على بصيرة وعلى علم حق أو لا؟ فإن كان على حق وعلى بصيرة فإذا قتل فهو في الجنة، فإن لم يكن على بصيرة فهو في النار. ثم قال حذيفة واسمع ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. ما الذي سأل عنه؟ رجل غضب لله فقاتل حتى قتل، يقول سيدخل النار في مثل هذا السبيل كثيرون يظنون أنهم على سبيل صحيح ويقاتلون ويظنون أنهم شهداء وليسوا شهداء لأنهم لم يكونوا على حق. ولهذا قلنا إن الجهاد جملة من الأحكام، لو حج الإنسان على غير بصيرة فإنه قد يفسد حجه وقد ينقص أجره لأنه لم يتعلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ما يحج الإنسان هكذا كيفما اتفق. الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لابد أن تكون مسائل الأحكام الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة، ما تكون هكذا اجتهادا من الناس. الأمر الرابع، نص علماء السنة في كتب العقيدة على أن الجهاد مرتبط بالولاية، وانظر أين أورد مسلم أحاديث الجهاد، أوردها في كتاب الإمارة، لأن الجهاد من شأن الأمراء، فالجهاد مرتبط بالولاية، لذا نصوا على أنهم أي ولاة الأمور يجاهد معهم ويحج معهم ويصلى خلفهم الجمع والأعياد، أبرارا كان هؤلاء الولاة أو فجارا، حتى لا تتعطل هذه العبادات العظيمة. وكون الإمام فاجرا لا يعني أبدا أن تعطل أحكام الله لأجل فجوره، فيجاهد معه ويحج معه ويصلى العيد والجمعة خلفه، لأن البديل ما هو؟ أن تترك الأعياد ولا تصلى، وأن تترك الجمع ولا تصلى، وأن يعطل الجهاد فلا يجاهد في سبيل الله، بل يجاهد معهم كانوا أبرارا أو فجارا ويصلى خلفهم والأمر إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن لا تنازعوا من ولاهم الله أمركم. فالأمر إليهم في أمر الجهاد وإعلانه، ولا بد أن يكون الجهاد تحت إمرة، ما يكون الجهاد مجرد اجتهاد من بعض الناس، لا بد أن يكون تحت ولاية حتى ينظر في مصلحة الجهاد وإعلانه أو تأخيره أو الصلح مع الخصم أو عدم الصلح أو أحكام الأسرى كيف يتعامل مع الأسرى، لا بد في هذه الأمور من ولاية، فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل الولاية، ولهذا يقام بهذه الشعائر مع ولاة الأمور، ومنها الحج ومنها الجهاد. وضح ذلك علماء السنة في كتب العقيدة وأكدوا عليه، لأن أمر الجهاد كبير وينتابه ما ذكرنا من الأحكام الكبار التي تحتاج إلى شيئين: إلى ولاية أمر وإلى علم بأحكام الشرع، فلا ينفرد بذلك أي أحد. هذا مختصر ما يقال في أمر الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي عليه علماء السنة وهو المقرر في كتب العقيدة، تجد هذا في الواسطية لابن تيمية، تجده في الحموية في عقيدة أبي جعفر الطحاوي الطحاوية، تجده فيما نص عليه الإمام أحمد مما رواه عنه اللالكائي وروى عن ابن المديني وروى عن عدد من علماء السنة يرويه بالسند، أن هذا هو الذي يقررونه في أمر الجهاد في سبيل الله. إذا علمنا هذا سنبدأ على خير. الآن فيما يتعلق بأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقلت إن مسلما رحمه الله أورد أحاديث الجهاد في كتاب الإمارة، لأن الجهاد من شأن الأمراء فهو مرتبط بالولاية وليس مرتبط بوجود شجاعة عندي أو عندك بحيث نبادر ونجاهد، لا بد من ولاية، لا بد أن يرجع الجهاد إلى ولاية تعلن أمر الجهاد، ترتب ما يتعلق بالمجاهدين، تتعامل مع العدو هل يكون الحال معه حال سلم وعهد أو ينبذ إليهم العهود، ماذا يعمل مع الأسرى، هل يقتلون أو يمن عليهم أو يفادون أو يسترقون، أحكام تحتاج إلى ولاية، ما تحتاج إلى مجرد اجتهاد أفراد. بدأ رحمه الله تعالى بما يتعلق بما وقع في يوم الحديبية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في بعض الروايات 1400 وفي بعض الروايات أنهم 1500. العرب من شأنها أن لا تدقق كثيرا في الحساب، فإذا قالوا 1400 فمعنى ذلك أنهم كانوا أكثر من 1400 بقليل، فحذفوا الكسر الزائد. فلو كان مثلا عددهم 1460 يختصرون ويقولون 1400 فيحذف الزائد، وقد يفعلون العكس وهو أنهم يجبرون الكسر، فبدلا من أن يقول 1460 يقول 1500، لأن المتبقي على 1500 مجرد 40 مثلا. فهذا من شأنهم سواء في الشهور، أو يقول قائله مثلا سافرنا شهرا، وإذا نظرت وإذا به قد سافر 27 يوما فقط، يقال جبروا الكسر. وقد يسافر مدة 33 يوما فيقول سافرنا شهرا، يكون حذف الزائد، يعني لا يدققون كثيرا في العدد. هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية على الموت أو على عدم الفرار؟ في هذه الرواية بعضها يقول إنه بايع على الموت، ومعنى المبايعة على الموت أن يثبتوا حتى لو تكاثر العدو ويبقى المجاهد في مكانه إلى أن يقتل. الروايات الأخرى أنه بايعهم على أن لا يفروا، وإذا لم يفروا ماذا يحدث؟ أحد أمرين، إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا. فبعضهم عبر عن عدم الفرار بأنه بيعة على الموت، لأنه إذا بايع على عدم الفرار فمعنى ذلك أنه يثبت إلى أن يموت، هذا المعنى. فالشأن في هذه الروايات يجمع بينها على ما سمعت. في الأحاديث هذه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض، وهم أهل الحديبية. وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الجد بن قيس هذا عياذا بالله اختفى عن هذه البيعة، ففاته فضلها العظيم، وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بايعوا. فيه اختصار في بعض الروايات كقول جابر لو كنا 100,000 لكفانا، ما هو الذي يكفيهم؟ الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوا إلى بئر في الحديبية وإذا بمائها قليل جدا فبسق فيه صلى الله عليه وسلم ودعا ففار الماء بإذن الله تعالى وكفى الموجودين. فقيل كم أنتم؟ قال لو كنا 100,000، لأنها آية من آيات الله، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. وكذلك الحال في حديث ابن أبي أوفى حين قال 1300 لما قلناه لك، من أن العدد لا يدققون فيه كثيرا لهذا السبب. في حديث المسيب ابن حزن رضي الله عنه الذي يرويه ابنه سعيد أن الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها قد خفي أمرها عليهم، حتى قال انطلقنا في قابل، يعني من العام القادم، لأن الحديبية كانت عام 6، فرجعوا واعتمروا عام 7، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام 8، وكانت حجة أبي بكر عام 9، وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عام 10. يقول نحن بعد ما بايعنا تحت الشجرة انطلقنا فيما بعد حاجين، فخفي علينا مكانها، لم يدروا أين الشجرة. يقول سعيد بن المسيب فإن كانت قد تبينت لكم أنتم فأنتم أعلم، يقوله متهكما بالذين يقولون وجدنا شجرة الرضوان التي تمت تحتها البيعة. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحتها قد خفيت عليهم بإذن الله تعالى ولم يعرفوا مكانها، فجاءوا ناس بعد الصحابة قالوا وجدنا الشجرة التي تمت البيعة، يقول خفيت على الصحابة وجدتموها أنتم، إذن فأنتم أعلم، يقوله على سبيل التهكم. ولهذا في حديث المسيب أيضا أنه قال رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. هذه الشجرة أخفى الله تعالى أمرها نعمة منه وتفضلا، كما قال ابن عمر في الرواية كانت رحمة من الله، يعني من رحمة الله أنها خفيت. لماذا؟ لأن الناس لو وجدوها لعظموها وتبركوا بها وصرفوا لها العبادة. ولهذا جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أناسا يترددون إلى شجرة يصلون عندها فسأل ما هذه الشجرة، ما شأنهم يصلون في هذا الموضع؟ فقالوا إنهم يصلون تحت الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها.
تدري ماذا عمل هذا الفاروق العظيم رضي الله عنه؟ قطع الشجرة، قطع الشجرة حتى لا يتبرك الناس بها، لأن اليوم صلاة عندها وغدا تمسح بها وبعد ذلك سجود لها، كما حصل هذا فيما هو دون الشجرة، يعني حصل لاحقا. أن قيل مثلا هذا الغار قد دخله ولي من أولياء الله، انظر ماذا فعل الجهال والمخرفون به، صاروا يعظمون الغار ويتمسحون بصخوره، وصار الواحد منهم يذبح لهذه الصخرة، وعملوا لها ما لا يعمل إلا لله تعالى. فعمر رضي الله عنه لما رأى من يعظمون تلك الشجرة ويقولون إنها هي شجرة الشجرة التي وقعت تحتها البيعة، قطعها رضي الله عنه حتى ينتهي أمر هذه الفتنة. هذا مجمل ما يقال فيها. وفي حديث ابن زيد أن ابن حنظلة، هو الذي قلنا إن أهل المدينة بايعوا أميرهم هذا على الموت، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذه البيعة، فلا يمكن أن أبايع أحدا بعده. وذلك أن الله تعالى قد بين أن الأمر مع العدو، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فإذا كان العدو ضعف المسلمين فعلى المسلمين أن يثبتوا له، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فلا يلزمهم الثبات، لأن الله تعالى خفف عنهم بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لكن في هذه البيعة بايع على الموت، يعني أيا كان الوضع تثبتون، ومع ذلك ما حصل القتال وربحوا رضي الله تعالى عنهم تلك البيعة، وكان لهم هذا الفضل العظيم، وهم خير أهل الأرض ذاك الوقت، ولا شك أنهم خير أهل الأرض ذاك الوقت، ولا يأتي بعدهم خير منهم فيما بعد. وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل أحد منهم النار، الذين بايعوا تحت الشجرة لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، وهذا من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. ذكر بسنده عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
المؤمن إذا هاجر من بلده لأجل الله تعالى، ذاهبا بدينه لأجل كون هذا البلد بلدا لم يتمكن فيه أن يقيم شعائر الله، فإن هذا البلد إذا جاءه زائرا فليس له أن يقيم فيه ثانية، لأنه ترك الوطن لله، والدين مقدم على الوطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام 8 ما بقي فيها، بل أمر المهاجرين أن لا يبقى أحد بتاتا بعد 3، فإذا أتوا إلى مكة للحج أو العمرة وانتهوا من حجهم وعمرتهم فليس لأحد أن يبقى أكثر من 3 ليال، لأنه ترك الوطن لله وقدم الدين عليه. فإذا رجع زائرا، أو حتى لو زال الكفر الذي في ذاك الوطن الذي هاجر منه لله، فليس له أن يستوطنه ثانية، لأنه قدم دينه على وطنه. فيمكن أن يزور، يمكن أن كما فعل الصديق رضي الله عنه لما أتى وزار وسلم على أبيه ثم رجع المدينة، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولا يبقى المهاجر. الحجاج بن يوسف ظالم وقليل أدب مع الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا خاطب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بهذا الأسلوب، قال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ التعرب هو سكنى البادية مع الأعراب، يعني أنك تركت هجرتك وذهبت لتعيش مع الأعراب. فقال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وأذن لأسلم أيضا، أذن لهم أن يتعربوا. فسلم بن الأكوع رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج من المدينة وبقي في البادية 40 سنة، لأنه رأى أن الأمور صار فيها قتال وصار فيها فتنة فبقي، وقبل أن يتوفى بليال قليلة قدم المدينة ومات فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحجاج يقول له: إنك ارتدت وتركت ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به من ملازمة البلد، فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. ذكر الإمام مسلم بسنده عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وذكر بسنده عنه أيضا قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وجاء بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وجاء بسنده وزاد في الحديث قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم.
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالهجرة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، وليس للمسلمين أن يبقوا في بلاد الكفر يمنعون عن أداء ما أوجب الله تعالى عليهم من العبادات، ويعرضون أنفسهم وذراريهم للفتنة والكفر ومساوئ الأخلاق. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة إلا إذا انقطعت التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. فالهجرة من بلاد الكفر باقية. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة قبل أن يفتح مكة، كانت مكة بلاد كفر، وكان المتعين على أهل مكة أن يهاجروا منها لأنها بلاد كفر إلى المدينة بلد الإسلام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء بعض الصحابة كما سمعت في هذه الأحاديث يريدون أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة قد مضت لأهلها، انتهت الهجرة، لأن مكة صارت بلد إسلام، وإذا صارت بلد إسلام فلا يهاجر منها، بلد الإسلام، ما نقول هاجر من بلد الإسلام إلى المدينة، لأن بلد الإسلام بلد إسلام لا يهاجر منه. ولو أراد أن يأتي إلى المدينة ويتزود من العلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا إشكال، لكن لا يكون مهاجرا. الهجرة ذات الفضل العظيم هي أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت الهجرة إلى أهلها. إذن على ما يبايع؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير، يبايع على الإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وعلى الخير والأعمال الصالحة، ويبايعه على الجهاد في سبيل الله، هذا الذي تكون عليه البيعة. وهذا لأن مكة كما قلنا قد انتقلت من حكم دار الكفر إلى دار الإسلام. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة، فتح مكة لا هجرة لأنها بلد إسلام كما قلنا، ولكن جهاد ونية، يكون عنده نية صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم الإمام للجهاد وطلب منكم أن تقاتلوا العدو يلزمكم أن تنفروا. أخذ أهل العلم من هذا الحديث حكم الجهاد، ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ ما الأصل في حكم الجهاد في سبيل الله؟ الأصل في حكم الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية، هذا هو المعروف المعلوم المتقرر عند أهل العلم، أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية. والدليل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا أمركم الإمام أن تنفروا لزمكم النفير. فالجهاد في سبيل الله فرض كفاية إلا في أحوال ثلاثة يكون فرض عين. الحال الأول هو المذكور هنا في الحديث، إذا أمرك الإمام، وهذا لما قلنا إن الجهاد مرتبط بالإمام، من الذي يطلب منك أن تنفر؟ إذا قلت لك أنا أنفر ليس من حقي، من أنا حتى آمرك؟ إذا قلت لي ليس من حقك، لأن جميعا لسنا أئمة. لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يدلك على أن الجهاد مربوط بالإمام، لأن الإمام هو الذي يستنفر، وقد يستنفر الإمام أحدا بعينه، عنده نكاية بالعدو وعنده قوة، ويقول لآخر: ابقى أنت، لا أريدك أن تأتي، أنت في موضع نريدك أن تبقى في البلد، لكن فلان هذا بصير بالجهاد ولديه دراية بالمنطقة التي فيها القتال، يا فلان اتجه إلى بلد كذا، يلزم هذا معنى وإذا استنفرتم فانفروا، أو إذا أمركم بالنفير العام الذي يأمر الإمام، لما قلناه من أن الجهاد مربوط بالإمام وليس مربوطا بالأفراد. ولهذا قال أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا هو الدليل على أن الجهاد فرض كفاية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا أمركم الإمام بالنفير وجب عليكم، قبل ذلك فهو فرض كفاية. إذن الحال الأول أن يطلب منهم الإمام القتال، الحال الثاني أن يدهم العدو البلد، فإذا دهم العدو بلاد المسلمين فيلزم جميع المسلمين أن يدرأوا العدو عن بلد الإسلام، عن مساجدهم، عن محارمهم، عن مصاحفهم. ماذا سيفعل العدو، عدو الله، ماذا سيفعل؟ سيهلك الرجال ويسبي النساء ويدمر المساجد ويحرق المصاحف. فإذا اتجه العدو إلى البلد وجب على جميع أهل البلد من القادرين أن يقاتلوه. الحال الثالث إذا حضر المسلم الصف، كنت تمشي ففي أثناء مسيرك وسفرك وجدت مسلمين يقاتلون كفار، حضرت الصف، قاتل مع المسلمين لأنك حضرت الصف. وبه نعلم أن هذه الأحوال الثلاثة هي التي يكون فيها الجهاد فرض عين. ولهذا من الخطأ العظيم هذا الذي نسمعه الآن، أن من لم يجاهد في بلد كذا فهو آثم. على أي أساس تؤثم الناس أنت الآن؟ الأمة الإسلامية في أنحاء الأرض، في جميع القارات موجودون، فإذا وجد في بلد قتال قلت يجب على أهل الإسلام في أنحاء الأرض أن يقاتلوا، من قال هذا؟ على أهل البلد الذين قوتلوا أنفسهم كما قلنا أن يقاتلوا، فإذا لم يتمكنوا أمدهم أهل البلد الذين حولهم ثم الذين بعدهم، بشرط ما قلنا في السابق أن يكون وفق جهاد شرعي. أما إذا لم يكن وفق جهاد شرعي فالجهاد الذي تتحدث عنه النصوص والجهاد في سبيل الله، أما الجهاد الذي يكون على عمية أو في الفتن أو في غير سبيل الله هذا لا يمكن أن تلزم به الأمة. الأمر الآخر، نحن نعلم أن بلاد المسلمين عسى الله أن يفرج عن الأمة كربها قد دهمها عدو من أكثر من جهة، فعدو في بلد وعدو آخر في بلد، فيقول أناس إن الجهاد واجب على المسلمين في ذاك البلد، حسناً، والبلد الثاني لما لم يجب فيه الجهاد؟ لما قلت إن الجهاد واجب في هذا البلد لأن الكفار قد دهموه، والبلد الثاني لما لم تقل إن الجهاد فيه واجب؟ لا تكون الأمور أهواء، الأمور تكون بعلم على ما قرر أهل العلم. فكونك تقول هذا البلد قد دوهم، وكثيراً ما يقول هذا أهل البلد أنفسهم إذا دوهموا يقول يلزم هؤلاء الملايين الآن أن يقاتلوا معنا وإلا فهم آثمون. هناك بلاد أخرى غير بلادكم قد دهمها العدو، ما الذي يجعل الجهاد في بلادكم واجبا على الأمة كلها وغير واجب في البلاد الأخرى؟ هذا كلام غير كلام أهل العلم. إذن الجهاد الذي هو فرض عين على الأحوال الثلاثة التي قلنا، أما تأثيم الأمة والقول بأن الأمة قد ضلت وقد زاغت وقد فرطت في الجهاد وقد فعلت وكذا، مع أن الجهاد في أحيان ليست بقليلة ليس تحت راية سليمة، ثم تؤثم الأمة ويقال يجب أن يأتوا ويشتركوا معنا، هذا ليس كلام أهل العلم، ليس هذا كلام من عنده علم يؤثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها ويقول تعالوا إلي قاتلوا معي. أهل العلم ذكروا متى يكون الجهاد فرض عين، وذكروا الأحوال وأن أهل البلد يلزمهم أن يدفعوا، فإن اندفع العدو بجهاد أهل البلد وتمكنوا انتهى الواجب، كيف يلزم بقية المسلمين؟ إذا لم يتمكنوا أمدهم من بقربهم، ثم إذا عجزوا أمدهم من بعدهم، أما من بينك وبينها 5000 ميل تقول يلزمك أن تقاتل معي؟ لم يقل هذا أحد من أهل العلم بتاتا، ليس هذا من كلام أهل العلم، وإنما أهل العلم ذكروه على سبيل الترتيب. وقد يتمكن أهل البلد من دفع العدو فيكون الجهاد فرض عين عليهم وانتهى الجهاد بجهاد أهل البلد، فإذا لم يتمكنوا أعانهم إخوانهم إذا كان جهادا سليما بالمال وبالنفس ممن حولهم ثم من بعدهم. أما أن تطلب الذي في أقاصي الأرض أنه يجب عليه أن يجاهد وإلا فهو آثم، ليس هذا منطق أهل العلم وليس هذا كلام من لديه علم وإنما من عنده حماس وعنده تقرير للمسائل على خلاف ما قرره أهل العلم. ولو ترجع للشروح هذه شروح الأحاديث وما قرره الفقهاء في وجوب الجهاد وأحكامه تجد أن الأمر على ما ذكرناه لك. ما أحد يقول إن من بينك وبينه 5000 ميل يلزمك شرعا أن تجاهد معه وأن تذهب إليه لتقاتل، هذا من لا يقوله أحد. وإنما إذا احتاج إليك فإنك تعينه وتمده وتساعده، نعم، وعلى الترتيب الذي ذكرناه فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما تأثيم الأمة بأسرها فليس هذا من العلم بسبيل. في حديث الأعرابي أن رجلا من الأعراب وهم البادية الذين يلزمون سكن البادية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الهجرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لن يتمكن من القيام بأعباء الهجرة، لأن الهجرة أمرها عظيم كما قال ويحك. كلمة ويحك تقال على سبيل، تارة على سبيل الزجر وتارة على سبيل الرأفة بالشخص. قال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، أمر الهجرة عظيم وكبير. فسأله عن المناسب له فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها، يعني زكاة الإبل؟ قال نعم. في اللفظ الآخر قال فهل تحلبها يوم وردها، يعني إذا اتجهت الإبل إلى مورد الماء يكون عادة فيه فقراء يقولون سيأتي أصحاب الإبل ويحلبون، فيلزم أهل الإبل إذا أوردوها الماء أن يحلبوا يوم الورد، يوم الورد يلزمهم أن يحلبوا وأن يطعموا الناس. قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك، أي لن ينقصك من عملك. أما الهجرة فشأنها بالنسبة لك شديد، فأعفاه صلى الله عليه وسلم من الهجرة مع لحال معين، إما عدم قدرته على تحمل أعباء الهجرة كما هو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لشديد، فبناء عليه وجهه إلى ما في استطاعته وقدرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيفية بيعة النساء. ذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وقال بسنده عنها أيضا قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك.
البيعة تارة تكون للرجال، وتقدم وضعها أنها تكون باليد، وأن من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فلا بد أن تكون البيعة باليد، إلا البيعة التي قلنا إنها تكون لعوام الناس فإنهم يعتقدون وإن لم يبايعوا مبايعة مباشرة. النساء لا يجوز أن تمس المرأة الرجل إذا كان أجنبيا عنها. فلما كانت المؤمنات عند المشركين وهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جئنا ليبايعنه، فامتحنهن عليه الصلاة والسلام بما ذكر الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. فإذا أقررنا بالآية لا يصافحهن صلى الله عليه وسلم ويقول لمن أقرت منهن بما ذكر في الآية: انطلقنا فقد بايعتكن. تقول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. وهذا هو الواجب، لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية. لو حلت مصافحة المرأة الأجنبية لحلت عند البيعة، لأن البيعة شأنها شديد فتحتاج إلى نوع من المصافحة والتوثيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع، وهو أشرف بني آدم وأبعد الناس عن كل ريبة، امتنع عن أن يصافح النساء. فغيره من باب أولى وأحرى، لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية بتاتا، ولو مدت يدها لا يجوز أن تصافحها، تخبرها بالحكم وتقول: يا أمة الله، لا يجوز أن تمس يدي يدك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع النساء وما مست يده يد امرأة وهو أطهر مني ومنك، فأنا لا أستطيع أن أبايعك. وضح لها الحكم، لأنها قد تظن أنك إذا، لا سيما في البلاد التي يبتلون فيها يعني بالمصافحة واعتادوا على هذا، قد تظن أنه متكبر أو أنه يهينها. أوضح لها الحكم، قل: هذا لا يجوز، وأنت امرأة أجنبية، يلزمك الحجاب والستر، ولا يجوز أن تمس يدك يد أجنبي قط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البيعة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمر قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت.
نعم، تقدم هذا أن البيعة تلزم وجميع توابعها تلزم بشرط الاستطاعة، وهذا قلنا إنه حكم في جميع الأحكام الشرعية، حتى ذكره الله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأحكام مربوطة بالاستطاعة، ومنه إزالة الحاكم الكافر. الحاكم الكافر قلنا إنه لا بد أن يزال، ولا يحل أن يبقى كافر على مسلمين، لكن إذا قدروا، إذا استطاعوا. أما إذا لم يستطيعوا فإنهم لا يكلفون ما لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم يتمكنوا ولم يستطيعوا فلا يلزمهم ذلك. البيعة على السمع والطاعة هي فيما يستطيع الإنسان، أما لو أمر بأمر لكن لا يتمكن منه ولا يستطيعه فإنه لا تلزمه البيعة، لأن البيعة فيما استطاع الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان سن البلوغ. وذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وجاء في سند آخر بزيادة: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني.
سن البلوغ، السن المحدد بالسنين، هو على الصحيح ببلوغ 15، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض ابن عمر عليه يوم أحد كان عمره 14 سنة، أحد في العام الثالث، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآه صغيرا. لما جاءت موقعة الخندق كان عمره قد بلغ 15، استدل بهذا من قال إن موقعة الخندق كانت في السنة الرابعة لا في الخامسة، قال: ودليلها هذا، فإن أحد في العام الثالث قطعا، وابن عمر رضي الله عنه يقول: كان عمري يوم أحد 14، وفي الخندق كان عمري 15، قالوا: فدل على أن الفرق بينهما هو عام واحد. ويمكن أيضا أن يجاب بالطريق الذي قلناه، وهو أنها كانت في بداية العام الخامس، أو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سنه في بداية السنة الرابعة 10 في أحد، ثم مضى عام كامل فدخل عام 4 ولم تكن فيه موقعة الخندق، وفي أواخر سن ابن عمر في 15 من سنه كانت موقعة الخندق. فعلى هذا التقرير تكون موقعة الخندق في العام الخامس كما هو مشهور، المشهور أنها في العام الخامس، لكن من استدل على أنها في العام الرابع استدل بهذا الحديث. الحاصل أن هذا دليل على أن سن البلوغ هو عند 15. لما روى نافع للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا الحديث قال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: أنا جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم حد واضح، الذي في 14 صغير، الذي بلغ 15 كبير. فكتب إلى عماله يعني الولاة والأمراء في الخلافة أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، يفرضوا له يعني يعطوه شيئا خاصا، مثل إذا اشترك في الغنيمة يكون له سهم كامل، أما إذا كان دون 15 فإنه يكون ضمن العيال، يعني ضمن المجموعة الموجودين يعولهم أب فإنه ما دام في الرابعة عشرة وما قبلها فإنهم يكونون مجرد عيال، فإذا وصل الخامسة عشرة فهو رجل يعامل معاملة الرجال، لهذا إذا كان في المعركة فإنه يفرض له فرضا كاملا بالنظر إلى أنه رجل قد بلغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقال بسنده عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
نعم، القرآن عظيم الشأن، فالمصاحف يجب أن تحفظ وأن لا تكون في الموضع الذي يناله الكافر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو، لأن العدو كفار ولا يكترثون بأن يهينوا كتاب الله عز وجل، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى أرض العدو، قال مخافة أن يناله العدو، لأنهم إذا نالوه أهانوه. أما مجرد كتابة الآية للعدو وبيان دعوتهم بها لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل، حيث ذكر قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فمثل هذا لا بد منه لأنهم يدعون إلى الله. أما أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو فإنهم ينالونه، وإذا نالوه ربما أهانوه أو مزقوه أو لوثوه. وأيوب رحمه الله يقول: ناله العدو وخاصموكم به، يعني أنكم لم تقوموا بما أوجب الله عليكم من صيانته عن أن يناله العدو، فقد نالوه واطلعوا عليه وصاروا يحاولون أن يوجدوا الشبه من خلال مخاصمتكم به بعد أن اطلعوا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. ذكر بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. وجاء بسند آخر عنه أيضا: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد.
نعم، هذا مما يشجع عليه المجاهدون في سبيل الله عز وجل، المسابقة. والمسابقة إنما تكون في النصل أو الخف أو الحافر، تكون المسابقة في النصل في الرمي أو الخف وهو الذي يكون المسابقة على الإبل، أو الحافر على الخيل، وما سوى ذلك لا تصلح المسابقات التي على عوض، يعني يعطى من فاز يعطى مالا، لأن السبق يكون في هذه الأشياء الثلاثة، وفيه تشجيع على الجهاد في سبيل الله. النصل واضح لأنهم ينتظرون بالسهام، والخف والحافر كذلك لأنها تستعمل، الخف للبعير والحافر للخيول، فيسابق بينها. النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي قد أضمرت، التي أضمرت هي التي يقلل علفها، يعني تعطى علفا قليلا وتدخل في بيت كنين وتجلل حتى تعرق، يصيبها العرق ويجف عرقها، فإذا جف عرقها جف لحمها فتكون خفيفة. هذه تكون المسافة التي تقطعها أطول من المسافة التي تكون بين الخيل التي لم تضمر، لهذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت في مسافة طويلة من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، ثنية الوداع في أواخر المدينة، فمعنى ذلك أن المسافة طويلة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، المسافة أقصر لأن خيول لم تضمر، يعني قد أكلت، فحين تجري وقد طعمت وأكلت لا شك أن قدرتها على الجري الكثير ليس مثل الخيول التي قد أضمرت. في الحديث دلالة على أنه يجوز أن يسمى المسجد باسم من بناه أو من بني عندهم، لقوله هنا: إلى مسجد بني زريق، فأضاف المسجد إليهم. بن عمر رضي الله عنه ما كان شابا واشترك في هذه المسابقة، يقول: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. المسجد كان جداره قصيرا، فقفز الفرس إلى داخل، يعني تجاوز سور المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ذكر بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وجاء بسند عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وجاء بسنده عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وجاء بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله، بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وجاء بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل.
نعم، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخيل، وفي الحديث دلالة على أن الخيول ستستمر إلى يوم القيامة، وعلى أن الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وما المقصود بالخير؟ بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: الأجر للمجاهد في سبيل الله والغنيمة. وهذا الحديث من ضمن أحاديث دلت بظاهرها والله أعلم على أن الناس سيعودون إلى الخيول وإلى الأسلحة القديمة السابقة، هذا ظاهر السنة، حيث يذكر في أحاديث القتال في آخر الزمان وغيرها تذكر السيوف والرماح وتذكر الخيول، وهذا يدل على أن الناس سيعودون إليها وأن القتال سيعود كما بدأ. كيف؟ إلى الله تعالى أمره، لكن هذا هو الظاهر من هذه النصوص. وفي الحديث دلالة على بركة الخيل، إذ جعل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة في الأجر والغنيمة، ولهذا صرح به في اللفظ الآخر فقال: البركة في نواصي الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من صفات الخيل. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وزاد في السند بعده قال: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى.
هذا من الصفات التي ذكرت في الخيول. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكر أن الخيل معقود في نواصيها الخير، وتقدم أن فيها الأجر والغنيمة. هنا في هذا الحديث استثناء لنوع من الخيول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها، وهي الشكال من الخيل. فسر الشكال بالذي في الرواية الأخرى أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني نوع من أنواع الخيول. سبب الكراهة قد يكون السبب الله أعلم أن هذا النوع من الخيول جرب فلم يوجد فيه نجابة كغيره من الخيول، لأن الخيول بعضها مناسب جدا في القتال، مناسب للغاية وينفع ويساعد الفارس على الكر والفر والسبق لنيل يعني العدو والسيطرة عليه، فأثره كبير في القتال. لكن هذا النوع من الخيول كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله أعلم، ولكن قد يكون السبب أنه علم منه عدم النجابة وعدم النفع والغناء في الحرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. ذكر مسلم بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله، وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وذكر بسنده عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب لون دم والريح ريح مسك. وجاء بسنده عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده، لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وذكر بسنده عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية. وذكر بسنده عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى.
هذه الأحاديث تدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال من النوافل على الإطلاق، واختار آخرون من أهل العلم أن العلم الشرعي أفضل من الجهاد، واحتج هؤلاء بأدلة، والمعروف عن عدد من أهل العلم أن العلم الشرعي لمن أصلح الله نيته أعظم وأفضل من الجهاد. ولهذا لما سئل يحيى بن يحيى أيما أفضل، الذب عن السنة أو الجهاد في سبيل الله، قال: الذب عن السنة، ولن تذب وتدافع عن السنة إلا بعلم. فقيل له: الرجل يجاهد ويتعب وينفق ماله ويكون الذب عن السنة أعظم؟ قال: نعم بكثير، يعني أن الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله بكثير. وهو اختيار عدد من أهل العلم، واختيار الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، واختيار أيضا آخرين من أهل العلم لمن أصلح الله تعالى نيته في تطلب العلم وعمل به. لكن لا شك أن الجهاد في سبيل الله في درجة عالية جدا، ولهذا جاء في الحديث أنه ذروة سنام الإسلام. في هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، هكذا، وإيمانا بي، جهادا في سبيلي وإيمانا بي. في اللفظ الآخر: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. قوله: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، من يقوله؟ يقوله الله. فيكون من باب الالتفات. وما معنى الالتفات؟ الالتفات هو الوارد في مثل قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. وجرينا بهم الآن انصرف الخطاب من المواجهة إلى الغيبة، هذا معنى الالتفات، يتغير الأسلوب. فالحاصل أن من خرج جهادا في سبيل الله تعالى لا يحمله على الجهاد إلا الإيمان والتصديق برسل الله عز وجل، فإن الله يضمن له الجنة، أو أن يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه بأجر أو غنيمة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من كلم، أي جرح، يكلم في سبيل الله، أي يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني أنه حين جرح يأتي يوم القيامة يثعب دما، يثعب يتفجر الدم منه، لكن لونه لون دم وريحه، وهو المراد به في الرواية الأخرى والعرف، أي ريحه ريح مسك. ثم حلف صلى الله عليه وسلم هذه الأيمان الكثيرة وهو الصادق المصدوق أنه لولا المشقة على المسلمين ما قعد خلاف سرية، حتى لو كانت السرية عددا قليلا، تغزو في سبيل الله، لكن يقول: لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة هم، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، لعظم وارتفاع شأن الشهادة في سبيل الله تعالى. ثم ذكر بقية الأحاديث بهذا المعنى، أن المجاهد يأتي يوم القيامة الشهيد أو الجريح يأتي على هذا الحال، الجرح يثعب بالدم، واللون لون دم، لكن الرائحة رائحة مسك، هذا من رفعة قدره في القيامة، يرتفع قدره في القيامة ويتضح أنه ممن جاهد لله تعالى. نعم.